أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
طريق الهجرة. أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. وقبل البدء في إضاءتنا الأسبوعية نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية نظرا لظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
هي سناء وهيب وأنا فترة طوء الهندي ويسعدنا يعني أن ينضم لنا محامي الهجرة باسم حمدان للانطلاقة بأولى حلقتنا اليوم. وقبل المقدمة بدنا نصبح بالخير عليك يا باسم.
صباح الخير ست بترا، صباح الخير ست سناء، صباح الخير المستمعين الكرام، وصباح الخير على الجميع وعلى الأخبار اللي وصلتنا. أكيد الكل بيعرف من غزة، الحمد لله رب العالمين، وقف شلال الدم ومبارك للجميع كمان السنة السعيدة هاي.
يا رب يا رب يا باسم. الحكومة الأسترالية إذا قدمت توجيه وزاري جديد يعرف باسم توجيه 111 أو Direction 111 بهدف تنظيم أعداد الطلاب الدوليين، ما يستوجب يعني إبطاء معالجة التأشيرات وقد يفرض قيود على أعداد الطلاب الجامعيين الدوليين يلي بإمكانهم الالتحاق بالجامعات الأسترالية.
نعم بترا وباسم، تأتي هذه الخطوة بعد أن تم عرقلة المحاولات التشريعية للحد من أعداد الطلاب الدوليين في البرلمان.
قطاع التعليم العالي اليوم تفاعل بطريقة متفاوتة إذا بدنا نقول مع هالتوجيه الوزاري، ردود فعل متباينة. مجموعة يعني المجموعة الثمانية اليوم GO8 كمان يلي تمثل الجامعات الرائدة التي تعتمد على الأبحاث الجامعية انتقدت هذا التوجيه، فيما أشادت أطراف أخرى بالقطاع بهذه المبادرة الحكومية.
طبعا للإجابة عن كثير من الأسئلة مثل تبعات هذا التوجيه ومن يخدم بشكل أولي، يسعدنا استضافة محامي الهجرة دائما معنا الأستاذ باسم حمدان. يا هلا باسم.
يا أهلا بكم.
بداية باسم، كيف سيؤثر يعني هالتوجيه على تمويل الجامعات وعلى الاستقرار المالي للجامعات الأسترالية التي تتخبط مع كل التغييرات بسياسة الهجرة العام الماضي؟
يا خليني أقول سيدتي، أنا في البداية اللي بدي أقوله إنه كثير من هذه الأخبار صراحة بلشت تنطلق ببداية 2024، وبلشنا نلاحظ بمنتصف 2024 اللي توجيهات الحكومة لبداية الهجرة بتقليل عدد الطلاب الدوليين هون في أستراليا. وزي ما تفضلتوا صراحة من الأخبار المهمة اللي لازم يتم نقاشها في بداية السنة مع صدور التوجيه 111. التوجيه هذا راح يكون فيه له آثار صراحة سلبية، بدي أقوله إيجابية، ولكن إحنا شايفين الآثار السلبية أكثر أو أضعاف الآثار الإيجابية فيها. وللتوضيح، الكل بيعرف إنه أستراليا هنا إحنا في عنا 173 كوليج ويونيفرسيتيز، وإحنا عنا 42 يونيفرسيتي، وهذول بالليست الموجودات من أحسن كمان أو كثير منهم من أحسن جامعات اللي بالعالم. ما وصلنا لهذا العدد إحنا إلا أو لهذا بصراحة نكون بأحسن 10 يونيفرسيتي أو أحسن 100 جامعة بالعالم إلا عن طريق البحث اللي هو البحث الأكاديمي والجامعات اللي بتعمل في هذا المجال. الآن السؤال اللي بدي ينطرح، من وين الجامعات هاي بتم تمويل هذه الأبحاث؟ عن طريق الطلاب الجامعيين. فالطلاب الجامعيين اللي بيكونوا بدول أوفرسيز أو اللي جايين من الخارج هم بيدفع الرسوم، وهذه الرسوم بتم توظيفها بدفع تكاليف الموظفين الموجودين بالجامعة، وفي لها قسم جدا كبير بيكون لتطوير التعليم والأبحاث اللي هون بأستراليا. تقليل عدد الطلاب، تقليل ميزانية للجامعة، أنزل تقليل الأبحاث. فهل أستراليا، هون السؤال اللي إحنا حنشوف العواقب تبعينه لقدام شوي، هل اللي بدي اقول المعيار الانقاص عدد الطلاب الخارجيين اللي جايين هون على استراليا حيأثر على هاي الابحاث ولا لا؟ بالاكيد لازم يأثر على هذه الابحاث. هل ممكن انه جودة التعليم تبع استراليا والابحاث تقل؟ نعم ممكن هتقل.
نعم أستاذ باسم، بما أنه حكينا عن الجودة والموارد المتاحة اللي ممكن أنها تقل بما أنه حيقل أعداد الطلاب، خلينا نحكي كذلك عن الآثار المترتبة على هذا التوجيه بالنسبة لعلاقات أستراليا بالدول الأخرى التي هي يعني بيأتي منها معظم الطلاب الدوليين.
بصراحة بدي أقول أنا سلسلة هنا، أنا خريج هنا أسترالي يعني وخريج جامعة اليو تي أس، وكنت من يعني بدي أقول من أيام كنت طالب أنا شايف وعارف قديش عدد الطلاب اللي موجودين هون بأستراليا الدوليين جدا مهم للجامعات، وقديش علاقة أستراليا مع دول تانية بتهم. على سبيل المثال من أكثر الدول اللي إحنا قاعدين بأستراليا هنا من جيب أو نستضيفهم دول زي الصين زي الهند زي الشرق الأوسط، مثلا من السعودية من الإمارات من الكويت قطر والبحرين، هدول بيجوا عن طريق دعم حكومي، يعني عن طريق أو الأغلبية بدي أحكي بيجوا عن طريق السكولرشيب أو المنح الدراسية لما يجوا هون على أستراليا. هنا بدنا نطلع على المنافسين لأستراليا بمجال التعليم أو الرواد تبعين مجال التعليم.
نعم.
زي نيوزيلندا زي كندا زي بريطانيا وأمريكا كمان. فهنا إذا طبقت فعليا الـ 111 هاي بحذافيرها والحكومة ما عدلت فيها تخفيض نسبة أعداد الطلاب اللي يجي هون على أستراليا الدوليين، حيأثر على علاقتنا، لأنه أنا كحكومة صينية وحكومة من الشرق الأوسط أو الهندية إذا دائما يجي الأسترالي والحكومة الصينية بدهم يغلبوني بدل ما أطلع الطلاب عندهم ليش أختارهم؟ ممكن أنا أختار دول ثانية زي كندا، كندا في عندها 213 يونيفرسيتي كوليدج، ليش أنا إذا كندا أنا بقدر أطلع الطالب هناك بكل أريحية ممكن خلال شهر دراسة الطلب بماكسيموم فعليا هذا اللي بصير قاعد بكندا من أسبوعين لست أسابيع دراسة الطلب تبع الطالب اللي هي دراسة الطلب فيزا الطالب، فليش أنا أروح على أستراليا هنا؟ تكاليف جدا عالية، وقت ممكن إنه يأخذني كتير بالأشهر، حاليا ممكن 3 أو 4 شهور يتم دراسة الطلب، وممكن كمان هذا الطالب يتغلب هناك في أستراليا، إيش أنا أوديه هناك إذا بلش معيار الجودة تبع التعليم هنا تنزل في أستراليا فهيختار دول ثانية. فهاي الاتفاقيات اللي مع الدول بدي أقول الجامعات الأسترالية مع حكومات ثانية حتتأثر يعني. فإحنا المفروض صراحة بدل ما إحنا نحاول to attract them يعني نخليهم نجذب الحكومات هاي وهاي الاتفاقيات، المفروض إنه نجذبهم مش إنه نصعب الأمور عليهم.
فاسم، انطلاقا من التأثير على الجودة وهذه العلاقات التي تتأثر، حكيت كمان أنه أوقات معالجة التأشيرات قد تطول وقد يعني رح تصير أبطأ مما يفتح وجهات تانية. اليوم خلينا نحكي عن استراتيجيات البديلة، هل هناك طرق أكثر فعالية لمعالجة المخاوف المتعلقة بأعداد الطلاب الدوليين دون كمان الإضرار بقطاع التعليم العالي وجودة هذا القطاع في أستراليا؟
مشكورة سيكبيتش على سؤال جدا رائع. صراحة هنا الاستراتيجيات البديلة اللي ممكن تنطرح هنا كثيرة، على سبيل المثال للتوضيح انه انا لما بدي اجيب الطالب عندي انا هنا بدل ما اقلل عدد الطلاب ممكن اجي انا اوظف اشخاص من الحكومة الاسترالية بدي اقول فرع من وزارة التعليم العالي او وزارة التعليم فرع بس يراقب هاي الكليات الصغيرة اللي هم بيجيبوا قبولات وهمية، وحتى في كوليجز ما عندهم فيزيكال يعني كامبس بدي اقول او بيلدينج انه حدا يروح عليها، وهي الجامعات او اللي بدي اقول سوري مش جامعة الكوليجز او الكليات الوهمية موجودة، وهي مشكلة واحنا مع انه تنحل هاي المشكلة، بس بدل ما انا اروح اهدم الهرم التعليمي تبع استراليا لازم انا اركز على هاي المشاكل الصغيرة واحاول احلها، ما اهد بالهرم كامل. وبكلمة هرم انا اللي بقوله انه من عشرات السنين استراليا قطاع التعليم قاعد بنبني شوي شوية، الجامعات قاعدين بتوسعوا شوي شوية، بناء على انه في طلاب دوليين حيظلوا يجوا بالمستقبل.
نعم.
يعني جامعه بدي اقول انا جن خريج جامعه اليو تي اس لما انا دخلتها بال 2008 كانت اربع بيلدينجز، الان في عندهم 12. يعني انا لما اروح هلا على جامعه اليو تي اس صراحه بضيع هلا، صرت بين المباني. هذولا طوروا المباني، جهزوا امورهم، جهزوا كل شيء، البنيه التحتيه تبعتهم عشان يستقبلوا طلاب بالمستقبل. بيوم وليلة تيجي التوجيه 111 يقول لا أنا ما فيش طلاب، زيادة عدد الطلاب بدي أرجع أقللهم. فإحنا هون قاعدين نضرب هرم انبنى لعشرات السنين بدي أقول لورا. فليش يصير توجيه إنه ينضرب هذا الهرم؟ لا، المفروض يركزوا على المشاكل الصغيرة هاي تبعت الكليات الوهمية ويحاولوا يسدوها بطريقة أخرى. يعني
نعم أستاذ باسم، حضرتك حكيت عن هذا الهرم اللي تم بناؤه شوي شوي. طبعا إحنا بنعرف كمان في جامعات منافسة في دول أخرى سواء كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، وما ننساش كذلك المسافة. حكيت حضرتك عن كل شيء، المسافة ممكن أنها تكون أقرب للشرق الأوسط وبلاد أخرى. بما أننا قاعدين إحنا بنقلل في عدد الطلاب، حنحكي كمان أنه هذا الأمر ممكن يكون عنده عواقب اقتصادية في القطاعات كلها، سواء بالنسبة للتعليم. طيب هل الطلاب كانوا بيسكنوا في أماكن، هون حنحكي عن الإسكان وعن التوظيف. هل الطلاب بنشوفهم موظفين في بعض، يعني student jobs، بيروحوا بيشتغلوا في بعض المناطق الصغيرة، بيشتغلوا في كافي شوبس، في الأوتيلات. إحنا هنشوف أكيد هناك تأثير على الجانب الاقتصادي، أليس كذلك؟
نعم 100%. يعني أنا لما أجي أبعد شوي عن الموضوع، أطلع أشوف الصورة كاملة، بدي ألاقي قطاع تبع الأعمال التجارية، يمكن الأعمال التجارية الصغيرة، يعني small businesses اللي إحنا يمكن تناقشنا فيه من قبل، قاعد بيعاني. وهنا بقول لك إنه إحنا بدنا موظفين وبدنا الناس يشتغلون، بدنا أيدي ماهرة والآخر. هون لما أجي أنا على الجانب الثاني أشوف إنه في هذول الأشخاص اللي بيجي يدرسوا مسموح له يشتغل 24 ساعة،
صحيح،
ممكن إنه يساهم بسد هذا العجز. فهون باجي بطلع هل هو الحكومة فعليا ذات الهجرة بالتوجيه تبع 111 هل فعليا حطوا ميزان صحيح اللي هو يوازنوا بين نقص الأيدي العاملة وتقليل عدد الطلاب الدوليين ولا لا؟ هل هو السمول بزنسز هذول اللي فتحوا جنب الجامعات، وانا بعرف كثير ناس من عندهم فتحوا جنب الجامعات الكافتريات الصغيره اللي عند الترين ستيشنز اللي جوا الجامعات، هذول فتحوا المشاريع تبعونهم الصغيره هاي بناء على الارقام اللي بالسنوات اللي اجين حكيت انه عشرات سنوات لورا، انه احنا كل سنه مثلا استراليا بتستقبل هذا العدد من الطلاب. انا مستاهل انه انا افتح هذا البزنس، مستاهل انه انا ابني مثلا سكن للطلاب هنا. فهاي الشركات ان كانت صغيره او كبيره، هل في خفض العدد الطلاب الدوليين حيتم التاثير عليهم؟ نعم 100%. لأنه أنا هنا لما بدي أجي أنا أعطيهم رقم إله عشرات سنوات قاعد برتفع عدد الطلاب الدوليين، سنة واحدة أجي أخفضه لأقل من النصف، هنا حنشوف التأثير تبعهم. بس أعطوها مجال صغير، يعني أشهر قليلة لقدام حنبلش نشوف التأثير السلبي على الاقتصاد، وكمان حيكون كمان على المدى الطويل.
طيب باسم، شفنا في أشخاص هيك أبدوا إعجاب بهذا التوجيه وأبدوا إيجابية حوله، لأنه يمكن رح يحمي القطاع التربوي من الجامعات الوهمية. شو التحديات التي تقف اليوم أمام تطبيق التوجيه الوزاري 111، وكيف يمكن أن تتكيف الجامعات مع هذه اللوائح أو القوائم الجديدة؟
نعم، هنا أنا زي ما حكيت في بداية سبتر إنه في آثار سلبية وآثار إيجابية حتكون هاي، وأنا مع هاي الدايركشن في بعض النقاط أو التوجيه الإداري هذا في بعض النقاط معهم. أنا وحكيت باليوم لقانا إنه إحنا ضد إنه يكون في جامعات أو كليات وهمية تستغل الطلاب، تستغل الثغرة اللي موجود عند التهجر إنه ما عليهم في مراقبة. بس ليش أعاقب الأكثرية بالأقلية اللي عملوا شغلات غير قانونية بالدول؟ ليش يتم يعني معاقبة الاقتصاد الأسترالي عشان بعض الكليات؟ يعني زي ما حكيت أنا 42 جامعة وفي أن مع الكليات 173 كلية وجامعة هون بأستراليا، بشيل منهم 42 بصف عندي 131 كلية، 131 كلية. يصير في لجنة، يصير في شيء ينشال من عندهم الوهمية اللي هي بتزيد فرص الجامعات والكليات الحقيقية اللي موجودة هنا. فأنا شايف إنه في آثار حتكون آثار إيجابية، اللي هم انتقال الطلاب هذول اللي بيجوا على الجامعات الوهمية لا الكليات الحقيقية والجامعات. هذا التأثير الإيجابي اللي أنا شايفه هنا. ولكن أجين لما يكون في آثار سلبية كثير على آثار إيجابية بدها تغطي عليها، فالمفروض أن يكون التركيز على حل المشكلة الرئيسية. وبدي أقول دائما، يمكن بأكثر مقابلات دائما بحكي بقول إنه في بكل مجال في بنسميه إحنا زي السرطان، يعني بيكون في خلية فاسدة هناك، بيكون في خلية مريضة. ليش أنا أروح أقتل هذا المجال كامل؟ لا، بعالج هذه الخلية، أحاول أصيبها أنا وأجيبها ويحل مشكلة الجزء هذا الفاسد من القطاع، وليس
وليس كل الجسم
كامل.
نعم نعم، المحامي الهجرة باسم حمدان، شكرا لتواجدك معنا هذا الصباح.
شكرا لكم، تحياتي لكم للجميع، وأجين إن شاء الله سنة سعيدة عليكم جميعا.
شكرا من القلب لك باسم حمدان. نشير في ختام هذه الإضاءة أن هذه المعلومات التي وردت ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية، نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف بين شخص وآخر. يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لازم الأمر.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.